بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى حديثنا عن أهم حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، ألا وهو الجهاد. وعنوان حديثنا هو هذا هو الجهاد. وصلنا من الحديث عن معنى الجهاد وأنواعه وأحكامه وما يدخل منه تحت أحكام الإمامة وما يدخل منه تحت أحكام التبليغ، وبعد حديثنا عن دار الإسلام ودار الأمان ودار الحرب، آن لنا أن نسقط هذه الأحكام التي وعيناها نظريا على مشكلة أو أزمة فلسطين التي نعيشها اليوم. أظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد الشيء الذي كنا قد ذكرناه، وهو أن مشكلة فلسطين تتجسد في حرب عدوانية بدأها عدو استلب أرضا واغتصب، لا أقول حقا بل حقوقا، وهو لا يزال يستمر اغتصابه هذا ولا يزال يتوسع. نعم، هذا الوضع أعتقد أننا عرفنا الحكم الشرعي الذي ينبغي أن نمارسه لحل هذه المشكلة. عرفنا أنه يجب على المسلمين جميعا بالتدرج أن ينهضوا لرد غائلة هذا العدوان، بدءا من المسلمين، لا أقول المسلمين فقط، المواطنين أصحاب الحق الذين يعيشون في فلسطين، وانتهاءا بالفئات التي تتدرج حسب الحاجة. نعم، والفئات التي ينبغي أن تشكل نجدة لإخوانهم هؤلاء، ذكرنا ذلك، وأوضحنا أنه لا يجوز إبرام أي صلح موقوت أو دائم مع هذا العدو المغتصب الذي يواصل اغتصابه ويواصل استلابه للحقوق. وذكرنا ما يتعلق بهذا، وأعتقد أن هنالك نقاط ناقشنا فيها وأجبنا عنها. الآن آن لنا أن نتساءل عن الحل، وهو السؤال الكبير الذي ينتظره كثيرون: ما الحل الذي ينبغي أن نتبينه ونتشبث به؟ قبل أن أذكر لكم الحل أيها السادة والسيدات، أريد أن أوضح شيئا. اكتشاف الحل سهل، الحل الذي يضمن إنهاء هذه المشكلة والقضاء على هذه الأزمة، لكن الأمر العسير إنما هو وجود الباعث إلى استعمال هذا الحل. كثيرة هي المشكلات التي إلى جانبها حلول سهلة، لكن هذه الحلول السهلة لا تجد من ينبعث لاستعمالها، لا تجد من يتجه إلى الاعتماد عليها واستعمالها. المشكلة التي سنراها قد تكون مستمرة على الرغم من الحل الذي أرى أنه حل مفيد وحل منهن للمشكلة. لو وجدت بواعث من أصحاب العلاقة للتمسك بهذا الحل والنهوض إليه، ومع ذلك فأسأل الله عز وجل أن أكون مخطئا في هذا التصور. الحل بكل بساطة هو التالي: يوجد بحمد الله في كل أو في معظم دول عالمنا العربي، أنا أتحدث قبل كل شيء عن العالم العربي ثم ننتقل إلى العالم الإسلامي الذي يحيط به، يوجد في كل دولة من دولنا العربية والإسلامية من يتبوى مركز الفتوى، لم أقل كل، معظم دولنا العربية الإسلامية فيها بحمد الله من يتبوى مركز الفتوى. مركز الفتوى مركز ديني وليس مركزا سياسيا، يعني أن الذين يتبوؤون هذا المركز علماء مختصون بالشريعة الإسلامية، مهمتهم تذكير الناس بأحكام الله سبحانه وتعالى في القضايا التي ينبغي أن يعلموا أحكام الله فيها. هؤلاء الذين يتبوؤون مراكز الفتوى في عالمنا العربي هو جزء غال وثمين من عالمنا الإسلامي، إلى الآن لم يحركوا أفواههم مجتمعين ليدلوا بحكم الله عز وجل في حل هذه المعضلة. نعم، مطلوب من هؤلاء الذين يتبوؤون مراكز الفتوى، المفتين يعني في هذه البلاد، أن يتلاقوا ليجتمعوا ليصدروا الفتوى المطابقة لحكم الله المتفقة مع شريعة الله عز وجل دون مواربة، مع توثيق هذه الفتوى وربطها بأدلتها، وما أيسر ذكر الأدلة وتجميعها والحصول عليها. ولن تكون هذه الفتوى شيئا آخر غير الذي انتهينا إليه وأوضحناه ومحصناه بعد حوارات وأسئلة اتجهت منكم إليه وأجبنا عنها. إذا كان هؤلاء المفتون ينضبطون بشرع الله عز وجل ويلتزمون بإيضاح ما يتفق مع دين الله، وهذا هو الظن بهم وهذا ما نظنه فيهم، إذن هذا الواجب منوط بأعناقهم قبل أي أحد، لعل في أولياء المسلمين من لا يعرفون، لعل فيهم من يظنون أنهم في هذا الذي يسلكون على حق. طيب، من الذي يوقفهم إلى الحقيقة وينبههم إلى أنهم متنكبون عن جادية الحق؟ هؤلاء المفتون هم الذين يسدون هذه الثغرة. ولحسن الحظ أن نهوض هؤلاء المفتين بهذا الواجب لا علاقة له بالسياسي، وإنما هو واجب ديني إسلامي بحت. أليسوا مكلفين من قبل دولهم ببيان حكم الشريعة الإسلامية؟ وإلا فما معنى أنهم يتبوؤون مركز الفتوى بشكل رسمي من قبل دولهم؟ معنى ذلك أن الدولة تقول للمفتي: عليك أن تبين لنا حكم الشريعة الإسلامية في كل ما غمض علينا علمه. نعم. طيب، إذا اجتمع المفتون من سائر البلاد العربية وأدلوا بالفتوى الشرعية وأصدروا هذه الفتوى ونشروها ونثروها على سمع العالم العربي قبل كل شيء، ووجهوها إلى الشعوب عن طريق قادتهم ورؤسائهم، فماذا عسى أن تكون هذه الفتوى؟ ستكون بيانا للشيء الذي انتهينا إليه. سيكون مضمون هذه الفتوى أنه يجب على المسلمين أن ينقضوا جميعا كرجل واحد لطرد هذا العدو من هذه الأرض التي اقتصبها لكي تعاد إلى أصحابها. ولسوف يكون جواب هؤلاء المفتين عما يتعلق بعقد الصلح الدائم أو الموقوت بين المسلمين وبين العدو المغتصب، سيكون الجواب المتفق عليه الذي لا بديل عنه هو أنه لا يجوز إبرام أي صلح بين العدو المغتصب للأرض والحق والديار وبين المسلمين. هذه التجربة جديدة أيها السادة والسيدات، لم ينهض بها هؤلاء الإخوة بعد، مع العلم أن المسألة منوطة بهم قبل غيره. إلى الآن مجموع، أقول لا فرد واحد هنا أو هناك، مجموع المفتين لم يصدروا بيانا لحكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة التي قضت مضجع المسلمين لا سيما الشباب المتحمس الذين يبحثون عن حل مشرف لهذه الأزمة لهذه المشكلة. طيب، إذا قام هؤلاء الذين يتبوؤون هذه المراكز بهذا الواجب المنوط بأعناقهم وأصدروا هذه الفتوى، ما الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية أن على الجماعات الإسلامية على اختلافها مع الأسف، لكنهم جميعا يجمعهم قاسم واحد، يتلقون على مائدة واحدة، على معين واحد، هو معين الشريعة الإسلامية، معين الإسلام. صحيح هم مختلفون، نعم، وربما متخاصمون، لكننا لا يجوز أن نذهب في تصور خصومتهم أنهم قد وصلوا إلى درجة تقطعت مما بينهم أوصال القربة وزال الجامع المشترك أيضا مما بينهم، لا، نحن لا نسيء الظن بهم إلى هذه الدرجة أبدا. أقل مراتب، أقل ما نجزم بأنها مشكلة جامعة تجمعهم جميعا هذه المشكلة، مشكلة فلسطين. قد يختلفون في الفروع الاجتهادية ممكن، لكن لا أعتقد نهائيا أنهم يختلفون في أمر مصيري كهذه المسألة، مسألة فلسطين. صدرت الفتوى من المفتين مجتمعين متفقين، ما الذي يجب على الجماعات الإسلامية في هذه الحالة وهم الذين يحملون عباء الدعوة إلى الله، يحملون في أعناقهم أعباء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتوجهون بهما إلى شتى الفئات طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. واجبهم في هذه الحالة أن يتوجهوا بهذه الفتوى إلى أولياء الأمور. ينبغي أن يناشد إخواننا قادة الجماعات الإسلامية ومن ورائهم من يتبعونهم، يناشدون حكام المسلمين الذين أبرموا عقود الصلح مع العدو المغتصب يناشدونهم تنفيذ الإسلام. بالأمس لم يكن الحكم الإسلامي متبلورا، لم يكن واضحا، ومن ثم فلعل هؤلاء القادة معذورون بسبب أن الحكم الإسلامي لم يتضح بعد أمامه. لكن الآن وقد أدلى سائر المفتين بحكم الله عز وجل في هذا الموضوع دون أي خلاف، إذن ينبغي لقادة المسلمين أن ينفذوا هذا الحكم، لا سيما وهم مسلمون، ولا يجوز لنا أن نسلب عنهم شرف الانتماء إلى الإسلام وهم الذين يعتزون بأنهم مسلمون. لسنا من هؤلاء المكفرين في شيء نهائيا. طيب، إذن ينبغي أن يتوجه قادة الجماعات الإسلامية ومعهم أتباعهم إلى قادة المسلمين، يدعونهم إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. لقد تبين أن إبرام الصلح شيء مع العدو المغتصب، أن أقول إسرائيل دائما أكرر كلمة العدو المغتصب، نعم، كي لا ننسى السبب الذي يجعل بيننا وبينه حالة حرب. نعم، الآن تبين الحكم، تبين أن الدخول في إبرام عقود صلح موقوتة أو غير موقوتة غير جائزة، وليس هنالك من قد يفتي بذلك قط، وتبين ذلك من هذه الفتوى الجماعية التي صدرت. ينبغي أن يناشد هؤلاء الناس، يعني الجماعات الإسلامية متمثلين في قادتهم وأتباعهم حكامهم بهذا، وهذا شيء مهم. طريقة المناشدة طريقة سلمية، طريقة كلامية، لا يجوز أن تتجاوز ذلك. وهنا أيضا أقول لحسن الحظ هذا التحرك ليس تحركا سياسيا، وإنما هو تحرك إسلامي ديني صاف عن شوائب السياسة. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها ونعلمها. طيب، أكيد فيكم من قد يقول طيب لعلهم لا يستجيبون، وهذا هو أغلب الظن. هنالك وسائل، لأننا نقول على الجماعة الإسلامية أن يكونوا طليعة المناشدين، وأن أستعمل كلمة المناشدين لا أستعمل كلمة المستنكرين القائمين في وجه الدول، لا، المناشدين. عندما يكون قادة الجماعات الإسلامية ومعهم أتباعهم هم طليعة الذين يناشدون دولهم وقادتهم، سيهب المواطنون من ورائهم، هذا هو المأمول، سيهب هؤلاء المواطنون من ورائهم، ولسوف يضغطون الضغط الأدبي الحضاري السلمي على حكامه. هذا أمر مهم جدا جدا، وهي تجربة لم نلتفت إليها بعد ولم ننفذها بعد. ترى هل يستجيب القادة أم لا يستجيبون؟ هذا شيء في علم الله، لكن ينبغي أن نسلك هذا المسلك في الحل، يعني واجبنا أن نتخذ الوسائل، الغايات بيد الله. أنا دائما أقول هذا الكلام، يعني هذه عقيدتنا الإسلامية، أسلك السبل التي بصرك الله بها، ولكن لا تتصور أنك أنت الذي تخلق النتائج أو توجد النتائج، تسلك السبل والله هو الذي يخلق النتائج. والمأمول أن الله سيخلق عندما ننهض بهذا الواجب الباري عز وجل، بيده قلوب العباد، سيلهم قادة المسلمين أن يصلحوا الأمور، والحمد لله رب العالمين. الآن نصغي السمع إلى أسئلتكم، تفضل أظن تريد أن تسأل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور، نصب الإفتاء يعني في حقيقته هو منصب ديني، ولكن ألا ترى أن في عصرنا هذا أصبح هو منصب سياسي أكثر ما هو منصب ديني؟ يعني نرى أن في بعض الدول المفتيين في بعض الدول أصبحت يعني تفرش فتاوى يعني كما تكون هي يعني هي مسيسة من قبل المحكومين، وأحيانا تصدر فتاوى يعني لو ظهرنا إلى إذا سألنا ولد صغير عن هذه الفتوى يعني تكون خارجة عن الدين وعن الاجتهاد وعن، فما رأيكم في هذا؟
أما أن نقول إن منصب الفتوى هو منصب سياسي ديني، لا، هو لا يزال منصبا دينيا، وأكبر شاهد على ذلك اسم منصب الفتوى. وأما أن المفتين ملتزمون دائما في فتواهم التي يصدرونها بأحكام الشريعة الإسلامية فهذا شيء آخر. إذا رأيت أن هنالك من يعرض عن أحكام الشريعة الإسلامية ويفتي بفتاوى يمالئ فيها الساسة أو يمالئ فيها بعض الناس من أجل أن يستجر لنفسه مصلحة من أجل كذا، فالمشكلة لا تتمثل في أن هذا المركز أصبح مركزا سياسيا، لا، لكن المشكلة متوضعة في هؤلاء الذين شاءوا أن يخرجوا هذه الوظيفة عن دائرتها وعن هويتها، ولعل المسؤولين لا يريدون منهم ذلك، لعل المسؤولين يريدون منهم أن يكونوا يعني ضمن حدود وظائفهم. نعم، فالآفة تتعلق بشخص المفتي في هذه الحالة، ولا يعني تتمثل في المركز بحيث نقول أنا كان هذا المركز يوما ما مركزا دينيا أما اليوم فهذا مركز سياسي ممزوج بالدين، لا لا. نعم نعم تفضل.
قلت سيدي أن الحل في وجود الباعث، نعم، لهذا الحل ألا يكفي؟ أو لو فرضنا أن الإخلاص أو الغير على المقدسات وما شابه ذلك هي الباعث، هل يعقل أن يكون إنسان وصل إلى هذه الدرجة وهذا المنصب أن لا توجد فيه هذه الخصال؟
مستحيل. إذا وجد الإخلاص لوجه الله فالباعث والرغبة منطويان ضمن هذا الإخلاص. كلمة باعث تساوي كلمة مخلص في هذا المجال، نفس الشيء. يعني المشكلة ليست كامنة في أننا لا نجد حلا منطقيا، موجود حل منطقي وما أيسر، لكن المشكلة تكمن في أننا لا نجد من يرغب رغبة ذاتية في استعمال هذا الحل. نعم. طيب في حد تاني بدي أسأل؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور حفظكم الله ورعاكم، أنتم ذكرتم الحل الذي يعني الذي يجب على المسلمين أن يقوموا يعني به، ولكن ما الحل عند عدم تنفيذ الحل الذي قدمتموه يعني والقتل يستحر بأهل المنطقة؟
أنا وظيفتي أن ألفت النظر إلى الحل المنطقي الشرعي الموجود، ولا أستطيع أن أتجاوز هذه الحدود. أنا لا أملك قدرة على أن أوجد في نفوس الناس الباعث والرغبة، أنا لا أملك هذا. وظيفتي أن أقول هنالك حل، نعم، وبعد ذلك أستنجد من الله عز وجل أن يلهم هؤلاء الرشد وأن يوجههم إلى الصواب. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حفظكم الله سيدي، ذكرتم أن إقامة سفارة للعدو المغتصب هو عبارة عن صلح، فالسؤال هو ما الحكم في إقامة سفارة لدولة تدعم ذلك العدو المغتصب؟ جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة عائدة إلى ما يراه الإمام داخلي في أحكام الإمامة، يعني ما يتعلق بوجود أناس غير مسلمين لهم صلة بالعدو المغتصب، ما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه منهم؟ الشارع لم يعطنا حكما تبليغيا في ذلك. هذا وأمثاله عائد إلى ما يراه ولي أمر المسلمين. نعم، كثيرا ما تكون العلاقة الإيجابية مع هذه الدول وسيلة مفيدة لنا. نعم، يوم من الأيام نعم نوسط هذه الدولة لإقناع هؤلاء المغتصبين بأن يرحلوا عنا، نوسطهم بحل هذه المشكلات التدريجية التي قلنا، إذا رأى ولي أمر المسلمين ذلك. يعني المسألة منوطة بما يراه ولي أمر المسلمين، على أن يكون مقياس الترمومتر الذي يعتمد عليه هو الشريعة الإسلامية وتطبيق أوامر الله ومصلحة الأمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم في الدورة المهم للمفتين، مفتي الدول الإسلامية بشكل عام، في بيان حكم الإسلامي في مسألة الصلح مع إسرائيل. ولكن المشكلة هي الفرقة دائما، المشكلة هي الفرقة، دائما لا يجتمع المفتون أو غير المفتون بشكل عام على رأي واحد أو على حكم واحد. هل هناك مؤسسة تجمع هؤلاء المفتين مفتي الدول الإسلامية؟ وإن لم تكن موجودة، هل ممكن أن توجد؟
أعلى سلطة دينية في العالم العربي هي سلطة هؤلاء الذين يتبوؤون مركز الفتوى. لماذا؟ لأن الدولة أعطت الحق لكل واحد منهم أن ينطق ببيان حكم الله عز وجل في الأمور كلها. معنى هذا العقد الذي يتم بين شخص المفتي بين الدولة، فهو الآن يملك قدرة لا حد لها في بيان حكم الشريعة الإسلامية. أما افتراض أن يكون هؤلاء المفتون لا يهمهم الدين، وإنما يهمهم المصالح والرغائب وما إلى ذلك، ومن ثم يستجيبون لرشوة، يستجيبون لي إلى آخره، فهذا شيء آخر يصب في الشيء الذي ذكرته، المشكلة عدم وجود الرغبة في الانقياد لأمر الله، المشكلة في عدم وجود الباعث. أنا هذا لا أستطيع أن أجد حلا له. هل الآن تفضل؟
أنه ألا يمكن أن توجد مؤسسة تجمع هؤلاء يتداولون فيما بينهم ويصدرون حكما واحدا؟
المؤسسة التي تفرضها فيها نفس الاحتمال الذي تفرضه المؤسسة. ما هي مؤسسة؟ مجموعة ناس، مجموعة موظفين. ستجد هذه الموظفين فيما يتعلق بمعرفة الشريعة أدنى من درجة المفتين. ليس المهم أن نجمع المفتين بسلاسل وعبال جمعناهم، ليس هذا هو المهم. المهم في المؤسسة التي تسأل عنها أن تكون ذات هيمنة على المفتين، نعم، تدفعهم إلى إصدار هذه الفتوى الشرعية. طيب، ما هي هذه المؤسسة التي تملك ذلك؟ قدرات المفتي أقوى، لأن هذه المؤسسة تكون إدارية، والإداري لا يملك. يقول المفتي نحن نعلم، أنت لا تعلم، أنت تتحدث عن شيء أنت مخطئ فيه، نحن أصحاب الاختصاص في هذا الأمر. لذلك نحن مرة أخرى أقول أعلى سلطة دينية تتمثل في مجموعة لا في واحد، في نسيج هؤلاء المفتين إذ يتضافرون ويجتمعون. لا يجتمعون لأن الرغائب الدنيوية تتغلب، هذا شيء آخر، هذه ليست مشكلتنا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور، عندما أتيح للفلسطينيين تطبيق تجربة ديمقراطية حصلت حماس على نسبة تقارب 70% على ما أذكر في الانتخابات البرلمانية وتسلمت مقاليد الحكم، ولكن ذلك لم يرضي الطرف الآخر الذي كان مسيطرا على السلطة لزمن طويل، فبدأ بإثارة القلاقل حتى وصل الأمر لحدود المواجهة المسلحة بين الطرفين. فهل هناك مبرر لحماس باستخدام السلاح لحماية حقها الذي حصلت عليه عن طريق صناديق الاقتراع؟
الجواب عن سؤالك هذا يقتضي أن نذكر بأمر من الأهمية بمكان. مشكلة في فلسطين المتمثلة في اغتصاب الأرض والحق هل هي مشكلة إقليمية أم مشكلة إسلامية؟ إسلامية، يعني المسألة فيها منوطة بالعالم العربي والإسلامي قاطبة وليس منوطة فقط بالفلسطينيين الموجودين في داخل فلسطين أو المنتمين إلى فلسطين. نظرا إلى أن هذه الحقيقة نعم قضي عليها، المؤامرات قضت عليها، ونظرا إلى أن هذا الحق مسخ ثم تحول إلى مشكلة إقليمية، يعني أصبحت المسألة منوطة بالفلسطينيين، عندئذ أصبح لسان حال الفلسطينيين يقول نحن الذين سنحل مشكلاتنا ولا يدخلن أحد في موضوعنا، نحن أصحاب الأرض ونحن أصحاب الحق والمشكلة مشكلتنا، لذلك دعونا نحل مشكلتنا. نتيجة لهذا الأمر حدث هذا الشيء الذي تقول، نحن أصبح موقفنا بالموقف العالم العربي والإسلامي من هذه الأزمات، هذه الاختلافات التي تتحدث عنها، موقف النظارة أمام مسرحية تمثل، موقف العالم العربي والإسلامي ودهم موقف النظارة. لماذا؟ لأن المشكلة أصبحت مفروض علينا أن نتصور أنها مشكلة إقليمية. نعم، إذا كان هذا الكلام واضح الذي قلته الآن، إذن أنت أعتقد أنك قد أخذت نصف الجواب أقل المراتب عن هذا السؤال. نحن نستطيع أن نحل هذه المشكلة عن طريق التدخل، عن طريق التدخل في هذا الموضوع، هنالك سبل كثيرة لإنهاء هذه المشكلة، لكن نظرا إلى أننا لا نملك إلا أن نشير من بعيد فقط، المشكلة قائمة، بل ربما هي تنذر بالاستفحال. هذا يعني أنا أريد أن أقول شيئا، عندما عقد ياسر عرفات رحمه الله الصلح مع إسرائيل، نعم اتفاقية أوسلو، حقيقة انقطعت العلاقة يعني بين شخص ياسر عرفات وبين شخص الرئيس بين سوريا أيضا مدة من الزمن، ردحا من الزمن، لأن سوريا لم تكن على وفاق في هذا. طيب، ومضت مدة لا أذكرها كم، فيما بعد عادت الأمور، نعم وعادت الصلات، ودخل ياسر عرفات لأول مرة بعد ابتعاد مدة طويلة عن سوريا، دخل سوريا وقابل السيد الرئيس حافظ الأسد. يقول لي الرئيس رحمه الله، دخل علي ياسر عرفات وقبلني تسع قبلات، يعني عادة الإنسان عندما يدخل إلى بلدة ويرى أصحابه قبلتين ثلاث قبلات ممكن، نعم تسع قبلات، ثم نعم أناخ برأسه على كتفه هكذا لبضعة ثواني، يعني فعل الإنسان المتألم النادم، ثم جلس. يقول لي الرئيس، قلت له يا أبو عمار، نحن كنا ولا نزال نعد مشكلة فلسطين مشكلة الأمة الإسلامية جمعاء، والحل بيد هذه الأمة الإسلامية جمعاء، أنت بهذا العمل الذي عملت حولت القضية إلى مشكلة إقليمية خاصة بالفلسطينيين بموجب هذا العقد الذي أبرمته. الآن عندما نريد أن ننهض بواجباتنا وأن نقدم حلولنا، يأتي من يقول لنا من الطرف الآخر المسألة ليست مسألكم، المشكلة ليست مشكلكم، مشكلة الفلسطينيين ونحن متفقون مع بعض. نعم، مثل واحد فضولي صار، أصبحنا كفضوليين. اليوم من بعد اليوم ستقع مشكلات فيما بينكم ولن نملك حلا لها، لأننا بعيدون، ولأن يعني وسائلنا انقطعت انفصلت عن الدخول فيما معان المشكلة. نعم، وهذا خطأ كبير بقطع النظر عن أن هذا الاتفاق رابح أم خاسر، لكن من حيث المبدأ هو خاسر، وجزئيات الربح لا قيمة لها عندئذ، جزئيات الربح لا قيمة لها، لأن المسألة ليست مسألة فلسطين وأهلها، هي مسألة حتى ما قال العالم العربي، قال مسألة الأمة الإسلامية جمعاء. هذا الذي تقوله من مفرزات هذه المشكلة. تريد أن أذكر لك حلا؟ والله ما بيدي الحل. كم وكم من أناس تدخلوا من أجل الصلح، حاولوا إنقاذ الأمر، ما تمكنوا من ذلك. هنالك من ينفخ في نيران المشكلة لأنهم داخل المشكلة، لأن الأطراف، لا أقول الطرفين، يعيشون داخل الأرض المحتلة. فمهما تقاربوا ومهما ابتعد الشيطان عنهم، سيأتي من يحاول أن يفعل أكثر مما يستطيع الشيطان فعله. نعم، وهذا هو الذي يجري الآن. نعم. أن تسألني عن موقف الإسلام من استعمال السلاح، لا تنتظر أن يفتي الإسلام بهذا أبدا. نعم، أن نعم يرفع المسلم في وجه أخيه المسلم السلاح، هذا لا يكون. هذا يمكن أن يفتي به الذين يتكلمون بلسان إسرائيل، نعم، فتوى إسرائيلية ممكن. أما الشريعة الإسلامية تبيح وتجيز يعني أن نعم ينتشق سلاح إسلامي في وجه أخ مسلم وأن يتقارع الطرفان، معاذ الله، هذه الفتوى غير موجودة في دين الله عز وجل قط.
سيدي فضيل الدكتور، ذكرتم في اجتماع المفتين أن يخرجوا بفتوى مجتمعين، هل معنى كلمة مجتمعين عدم سريان فتوى في حالة مخالفة البعض؟
افتراض مخالفة البعض غير واردة، إلا على أساس ما قد قلت عدم وجود الباعث. لماذا؟ لأن المسألة ليست خلافية، المسألة محل إجماع. هذا الذي يخالف ما هو مستنده؟ الآن السياسيون ممكن، لأن المساحة السياسية واسعة أمامهم، بتهيلوا يغيروا ويبدلوا باسم سياسي. أما هؤلاء يتكلمون باسم الشريعة الإسلامية، مقيدون بالقرآن وبالسنة وبما أجمعت عليه الأمة. طيب، لا تتوقع أن يكون هنالك من يفتي باسم الإسلام ثم يقول غير الذي ذكرناه، لكن ممكن أن يصطنع الباطل ويلبسه لباس الحق من أجل مصلحة، من أجل كما قال هذا السائل قبل قليل أن هنالك فتاوى يعني مفبركة، فتاوى موصى بها حسب الطلب. هؤلاء ليسوا ممن نتحدث عنه في شيء، نحن نتكلم عن مفتي يخاف من الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت والله في مفاتي ما بيخافوا من الله، إذن وقف الحل عندهم، وصلنا للخط الأحمر. أنا لا أملك أن أغرس باعثا في قلوب فئات، ولكنني أملك أن أوضح حلا لمن يشاء، تفضل، هذا هو الحل الأمثل. نعم، تفضل.
فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما الدول التي أقامت صلح مع إسرائيل تبرر موقفها أنها غير قادرة على مجابهة هذا العدو، فهل هذا من ناحية شرعية مبرر لها أنها في حال عدم مقدرتها على مجابهة هذا الخطر أن تقيم معه الصلح؟
قلنا هنالك حالة حرب وهنالك قيام حرب. نعم، لا تستطيع أن تقيم حربا مع إسرائيل هكذا تدعي، لكن نحن نقول لتكن حالة الحرب قائمة، ولكن بمسعكم أن ترجئوا تنفيذها إلى أن نعم تجدوا أنفسكم قد تملكتم القوة. الآن سوريا هي في حالة حرب ولكنها لا يعني تمارس الحرب. نعم، ونحن قلنا بإمكان القائمين على الأمر أن يرجئوا الحرب العملية الفعلية إلى أن يتهيئوا، يعني التهيئة مرخص بها، والزمن الذي هو رأس مال للتهيئة كذلك أمر مشروع. نعم، فالذين يقولون هذا الكلام كلام غير مشروع. نحن لم نقول لكم يلا نعم انتشقوا الأسلحة وقاتلوا لأنكم لا تنفع، لكن ينبغي أن تكون العلاقة بينكم وبين إسرائيل التي اعتدت على الأرض والعرض وإلى آخره علاقة حرب. تنفيذ الحرب شيء آخر، والحمد لله رب العالمين.